بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي السامعين والسامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد تكلمنا على ثنايا أكثر من حلقة حول موضوع نظام الحكم في الإسلام، وذلك من جراء ما سمعنا في الفترة التي مضت من أن هل للإسلام نظاما في الحكم. فبينا في تلك الحلقات أن للحكم نظاما، أو للإسلام نظاما في الحكم، بين من قبل كتاب الله وسنة رسوله. ونريد الآن أن أختم هذه الحلقات التي مضت بحلقة عنونت لها بعنوان المسلمون وشرعهم. الشرع الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسوله. فعندما أسأل أين شرع الله عز وجل من المسلمين، عندما نتكلم عن هذه القضية يندى الجبين عرقة، لا سيما وأننا نسمع كثير من الناس يتكلمون في شرع الله الحنيف وهم يعتقدون أنهم يتكلمون في أشخاص. لأن في الفترة الأخيرة كنا نسمع تلك الهجمة الشرسة التي نراها على المسلمين شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، تارة كلاما على السلفية، وتارة أخرى كلاما على الإسلاميين، ومرة ثالثة عن أشخاص بعيونهم، وهلم جرة، والقضية ما زالت مفتوحة. وكنا نظن أن بعد تلك الفترة التي هاج فيها الناس وماجوا أننا سنتحول من نظام إلى نظام آخر أفضل من الذي سبق، ولكن أقول للأسف إن ما حدث في آخر يناير الماضي بين ما عندنا من عدم أخلاق، لا أقول سوء أخلاق، فسوء الأخلاق يدل على وجود بعض من الأخلاق على الوتيرة الحميدة، ولكن لما أقول عدم أخلاق أي لا يوجد خلق طيب واحد يذكر إلا نادر. تحول الأمر من حال إلى حال، ظننا أن الحال الذي سنؤول إليه أفضل مما كان من سابقه. فلما أسأل الآن ما الفرق الآن، والفرق بين هذه الفترة بالذات وبين ما كان قبل 25 من يناير الماضي، كنا نتغنى بالأخلاق التي حدثت في الفترة من 25 إلى 11 من فبراير، 25 من يناير إلى 11 من فبراير، وهو اليوم الذي تنحى فيه رئيس الجمهورية السابق. لكن للأسف عدنا على عود الطامة فيه أشد والبلية فيه أكبر، ظهر ما عند الناس بالرعونة. هل هذه الرعونة يستطيع الواحد منا الآن أن يقول نحن نحب أن يكون علينا الصيات دائما؟ هل نحب أن نحكم دائما بما يسمى بالكلباج؟ أم القضية ستختلف؟ للأسف أصحاب الأبواق من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين، وحدث عنهم ولا حرج، بدأوا يضادون وينهضون أمام كتاب الله وسنة رسوله. وعندما تقف مع واحد منهم لسرعان ما يقول لك أنا أتكلم عن فلان، فلان هذا لا يفهم الدين جيدا، فنحن مسلمون. إن كنا نقر بأننا مسلمون فأين شريعة هذا الإسلام؟ ما كنت أظن أنه سيأتي على مسلم يوما ويقال له أيحق لنا أن نستفتي على هذه الشريعة الغراء؟ ما كنت أظن أنها ستعقد المجالس من جراء هل يستفتى على هذه الشريعة أم لا من الأصل ابتداء. لكن للعجب زوال لما نسمع أن كثيرا من أصحاب الأبواق عندما تطلق الشريعة الغراء يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون. ونسمع وسمعنا كثيرا مرارا وتكرارا: أنتم تريدون لنا دولة حلال ودولة حرام، أنتم تريدون لنا السياط والحدود وقطع الأيدي وتطبيق هذه الحدود ورجم الزاني، أليس هذا بتخلف؟ ويخرج علينا من النخبويين، ولا أعلم من أين أتوا بهذه النخبة أو كيف انتخبوا أو من الذي انتخبهم أصلا، لكن المقصد من يأتي ليقول يحق للمسلمة أن تتزوج من الكتاب والعكس، ويحق لكذا وكذا، وكأن الأمر لا وجود للدين ولا وجود للشرع أصلا. وأتذكر عندما أسمع هذه الكلام أبيات من الشعر تكلم فيها امرؤ القيس في معلقة شهيرة علقت في صدر الكعبة، لما وقف بعد أن كان يعشق امرأة ويحب أن يتزوجها، فبعد سفر له علم أن المرأة قد تزوجت، فذهب إلى مكان كان يجلس هو وهي يتحابان في بعضهما البعض، وهو مكان يسمى في الجاهلية بسقط اللواء، يقال أنه سقط فيه لواء من قبل، لواء حرب بين جبلين، وادي سقط اللواء بين جبلين، جبل يسمى دخول وجبل آخر يسمى حومل. فلما علم أنها تزوجت ذهب ينعي حظه وينعي حاله ويخاطب تلك الجبلين قائلا لهما: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسى وتجملي. هذا الرجل بأبياته هذه التي صدر بها معلقته الشهيرة يجعل الإنسان الآن يفرق بين حال كان فيه النبي وصحبه ثم تابعيهم وتابعيهم وتابعيهم خير القرون، وبين الحال الذي نعيش فيه الآن. هل كان أحد من الذين يعيش معنا الآن يستطيع بالأمس أن يتكلم بما يهرف به الآن؟ أم أن القضية تختلف؟ ألم يكن لهذا الليل من صباح؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح ومن إصباح منك بأمثلي؟ هل سيأتي علينا وقت يحترم فيه الدين الإسلامي؟ وأخص بالذكر الدين الإسلامي، لأني ما سمعت أحد هؤلاء الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، ما سمعت واحد منهم يتكلم على دين اليهود ولا دين النصارى ولا حتى دين السيخ في الهند ولا دين عباد الحيايا وعباد الفروج هناك كذلك. لم ولن يجرؤ واحد من هؤلاء أن يتحدث في دين باطل يعتنقه أصحابه بطلانا، لكن الدين الإسلامي كلا مباح، أي إنسان يتحدث فيه على وفق هواه بالطريقة التي يريد بالكيفية التي يريد على الشاكلة التي هو يريدها. كنت أضرب دائما المثل بحياكة النعل وأقول: لو أن الإنسان يمتلك نعلا غالي في الثمن وقطع هذا النعل، ربما قام يبحث عن صرمات ليصلح له هذا القطع في نعله، يبحث عنه شرقا وغربا شمالا وجنوبا، لأن النعل هذا الحذاء عنده غالي، ثمنه غالي، وضعه غالي، يفتخر بين الناس بأنه يمتلك هذا الحذاء. كثير من شبابنا ومن أبنائنا إذا جاءته هدية من هذا النوع، نعل غالي الثمن، ماذا يفعل؟ يتباهى بين أصحابه وأقرانه بهذا النعل. فهل يتباهى أحد أنه مسلم الآن؟ بالتأكيد موجود من يتباهى بإسلامه، لأنها سنة كونية في الأرض، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة. هذه سنة نبأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصد، هل يا ترى لو تعرض إسلامك إلى إشكالية معينة تريد أنت أن تزيل هذه الإشكالية، هل ستعطي لهذه الإشكالية التي في دينك نفس الأهمية للإشكالية التي ظهرت على نعلك؟ أنا أعلم أن المثل مجحف والمثل غير منصف، لكن هذا هو الواقع الأليم الذي أريد أن أصوره. لا أقوله بصورتي أنا، لأن في ثنايا هذه الأحداث كنت قد تكلمت هنا في هذا المكان محاضرة بعنوان فقه الواقع، فكتب كاتب من جمهورية سوريا في إحدى جرائده أن رجل يتكلم، فبوب هذا المقال بعنوان نظرة تشاؤمية من الأستاذ الدكتور أحمد منصور سبالك. من جراء ما تكلمت فيه في قضية فقه الواقع وطالبت المسلمون شرقا وغربا أن يفقهوا الواقع الذي يعيشوه، كنت أتمنى أن أرى هذا الكاتب في هذه الأيام بعد ما حدث من الحزب الحاكم في سوريا، هل نظرة الأستاذ الدكتور ما زالت تشاؤمية، أم يصح أن تقول نظرة واقعية للأستاذ الدكتور فلان ابن فلان؟ أيهما أولى بالعنوان؟ كنت أتمنى أن أرى هذا الكاتب السوري الآن وأسأله هذا السؤال، لعله هو من دمشق بعيد عن الأحداث في سوريا. أسأل الله عز وجل أن يجنب إخواننا هناك كل ويلات ما هم فيه، اللهم آمين. لكن للأسف هذه النظرة ليست بنظرة تشاؤمية، ولكن هذا واقع وخيم، واقع أليم. أنظر في كتاب الله عز وجل فإذ بأجد أن الله سبحانه وتعالى يصور هذا الواقع على صور، من هذه الصور ما ذكر الله عز وجل فيه صورة الحكم. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يحكم بما أراه الله، وأن أحكم بينهم بما أراك الله، وندد بقضية الحكم بغير ما أنزل الله في غير موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، أفحكم الجاهلية يبغون. ومع ذلك أولئك الذين يمتلكون هذه الأبواق كان من المفترض عليهم أن يتكلموا بسؤال واحد، ما هو حكم الله عز وجل؟ أما نسأل عن طريق السخرية والاستهزاء، هل لله حكم يحكم الناس؟ كما نسمع مال الله عز وجل ومال السياسة، مال الله سبحانه وتعالى ومال سياسة البشر. ألا تسمع يا من تدعي أنك تفهم قول الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بينا في أول هذه الحلقات التي تكلمنا فيها عن نظام الحكم في الإسلام قضية المصطلحات التي يجب على كل مسلم أن يقف معها وقفة. مصطلح السياسة، والذي هو عبارة عن الأنظم والقواعد التي يساس بها الناس. يساس بها الناس في أين؟ يساس بها الناس في إقليم. يبقى إذن أنظم وسياسة وإقليم، هذه مكونات الدولة باتفاق علماء القانون الدولي. دولة لا تعتبر دولة إلا إذا توفرت فيها هذه الأركان الثلاثة: شعب، إقليم يعيش فيه هذا الشعب يقطن فيه هذا الشعب، ثم سياسة، قواعد، أنظم يسير عليها هؤلاء الشعوب في أوطانهم. لما نقول إن الله عز وجل خلق الناس دون أن يضع لهم هذه السياسة، هذا المنهاج العام، إذن هذا نقص في رب العالمين، ومحال على رب العالمين أن يكون فيه نقص أو يعتريه نقص. فالله سبحانه وتعالى وضع النظام الرباني الذي طبق إلى سنة 1924 وظل من 24 و27 يضرب فيه وينكأ به وينكل على أهله حتى سقط تماما على يد الفاجر مصطفى كمال أتاتورك في تركيا لما أسقط الخلافة العثمانية أنذاك. ظلت هذه القضية من نزول كتاب الله على نبينا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. منذ نزوله القرآن الكريم ومصاحبة السنة لهذا النزول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إلى تلك السنة سنة 1924 أو 1927 وهذه الشريعة مطبقة. ثم بدأوا أصحاب الدسائس منافقوا كل عصر منافقوا كل مصر كل بلد يصورون لواليهم أن هناك من الأجانب الذين من غير المسلمين ما هم في بلادنا يرفضون أن يتعاملوا بمعاملات ديننا، فهل فصلنا محاكمنا الشرعية عن محاكمهم؟ فبدأ الفصل بعد هذه السنة بعد سنة 1927 الفصل بين المحاكم الشرعية والمحاكم الغير شرعية. لكن مما يعلم من ديننا بضرورة أن الله كما حدد سياسة للمسلمين فيما بعضهم البعض حدد سياسة أخرى للمسلمين مع غير المسلمين. وضربت مثالا من ذي قبل في جامعة السربون بفرنسا أكبر قاعة دراسية على مستوى العالم يكتب عليها قاعة الإمام محمد بن الحسن الشيباني باللغة الفرنسية وباللغة العربية. كثير من المسلمين قد لا يعلم عن هذا الإمام شيء، وهو الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة النعمان. هذا الرجل وضع كتابا سماه السير الكبير، وضع فيه سياسة فريدة من نوعها يظل أصحاب السياسة معها إلى الآن، مع هذه السياسة إلى الآن يظلون معها لاكتشاف ما فيه من قوانين تصلح لهم ولغيرهم. لما سألناهم آنذاك لماذا محمد بن الحسن الشيباني، من ضمن ما قالوا فيه أن هذا الرجل وضع في كتابه هذا ما يسمى بالقانون الدولي. إن كان رجل من المسلمين أرسى قواعد هذا القانون، الصلة بين المسلم وغير المسلم لا من بلد جنسه فقط ولكن من غير بني جنسه، ألا يكون من باب الأولى رب هذا الرجل واضع في كتابه وفي سنة نبيه كما وضع الصلة بين المسلم والمسلم والمسلم وغير المسلم في بلده يضع الصلة بين بلاد المسلمين وما فيهم من مسلمين أو من فيهم من مسلمين وبين غير المسلمين أيضا؟ لابد أن يعتقد الإنسان اعتقاد صحيح في هذا. لكن أصحاب الدسائس وأصحاب المكر بدأوا يمكرون لدين الله عز وجل. فصلت المحاكم الشرعية عن المحاكم الأخرى التي سميت بعد ذلك المدنية. يكتب آخر شيخ إسلام للدولة العثمانية وهو الشيخ العلامة مصطفى صبري في كتابه المعلوم الموسوم به موقف العلم والعقل والدين من رب العالمين، هكذا سماه، خرج الكتاب في 4 مجلدات. يكتب في آخره بعض المناظرات التي جرت بينه وبين هذا الفاجر الزنديق مصطفى كمال أتاتورك لما حولوا الزواج من الشرعية إلى المدنية. ناظر الشيخ فقال مصطفى كمال أتاتورك: الزواج في الشرعية رضا وولي وشهود، والزواج في المدنية رضا وولي وشهود، فلما حرمتم؟ وكان الإمام مصطفى صبري شيخ الإسلام للدولة العثمانية آنذاك ودولة الخلافة قد أفتى بحرمة الزواج في المحاكم المدنية، فلما حولتموه؟ لما حرمتموه؟ فقال الإمام: طالما أن الزواج في الشرعية هو الزواج في المدنية فلما حولتموه من الشرعية إلى المدنية؟ ليس المقصد الزواج، ليس المقصد أحكام الزواج، ليس المقصد الأحكام بينك وبين غير المسلمين فتحول من محاكم شرعية إلى محاكم مدنية، لكن المقصد الشرعية، الشرعية شرع المسلمين. أين المسلم من شرعه؟ أين المسلم من شرعه؟ لو أن المسلم يحفظ شرعه جيدا ما قدر أولئك المنافقون الذين يعيشون في كل عصر، طالما أن القرآن تكلم عنهم تقريبا في أكثر من ثلثه. فلا بد أن نقف وقفة مع هذه الآيات التي وردت. حياة المنافقين، هل وقف القرآن معهم مع وفاتهم؟ يعلم عندنا في شرعنا كما عند أصحاب السنن أن حذيفة بن يمان كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمين سره في أسماء المنافقين، وكان عمر حتى في خلافته يتتبع الجنائز التي يتتبعها حذيفة بن اليمان. أما الجنائز التي لا يتتبعها حذيفة بن اليمان كان عمر بن الخطاب يبعد عنها تماما، لأنه يتيقن عنده أن عمر يتيقن عنده أن حذيفة يعلم أن هذا منافق فلا يصلى عليه. انقضى عصر الصحابة وانقضت هذه العصور، إن الله لم يخلد على رأس كل 100 عام من يكون من قبلها، هذه سنة كونية إلا نادر. لكن منافق القرآن الكريم تكلم عنهم القرآن الكريم عامة، والقاعدة الشرعية تقول القرآن أو النصوص والسنة تأتي على عموم اللفظ ولم تأتي على خصوص السبب. فلا نقول كالعلمانيين أو الليبراليين أو الشيوعيين أو على الذين على شاكلتهم أن هذه آيات نزلت في فلان، في أبي جهل، في الوليد بن المغيرة، في أمية بن خلف من الكفار، أو في عبد الله بن سلول من المنافقين، أو في كعب بن الأشرف من اليهود، أو في فلان أو في علان. نقول لا، إن القرآن الكريم جاء على عموم لفظه، فمن تمثل في الصفات التي وردت في هذه الآيات دخل تحت مبنى هذه الآيات، دخل تحت مبنى هذه الآيات. نستغرب لما ترسم الهيئة الإسلامية على إحدى الجرائد وينكأ بها، لكن أقول دائما لأبنائي لما أتوني بهذه الصحيفة لا تستغرب، لأن صاحبها هو الذي نشر من قبل شيخ الأزهر، وفي جيبه ميدالية مرسوم عليها راقصة مكتوب على رأسها سنية شخلع. هل يستغرب الذي فعل هذا بالأمس أن يفعل هذا باليوم؟ لا يستغرب، ولكن نقول لأبنائنا أنتم لم تقرأوا أعداءكم بحق. قراءة العدو تستلزم منا أن نحيط بفكره كاملا. فتعال الآن نسأل، يا من تتمثل في الجهة الأخرى، هل أنت عدو لهذا الدين؟ أنت رفضت الإسلاميون، من تقبل إذن؟ من تقبل إذن؟ تنكل بهم جرائد ومجلات مشهورة معلومة، أصبح الأمر سمجا كلام مباحا كما قلت في البداية. تخرج علينا جريدة أن رجلا ملتحن محفظا لكتاب الله عز وجل يقتل الرجل الذي يحفظه، ثم يغتصب زوجته، ثم يقتلها. قلنا هذا يعني لا ينفع إلا في كتاب التلفزيون، في باب فيلم من الأفلام، تحت سيناريو معين، لكن في الحياة سمجنا وسئمنا هذا الكذب الذي نسمعه ليل نهار. الشاهد الوحيد على كثرة هذا الكذب أننا نرفض دين الله عز وجل، رفضنا هذا الدين، رفضنا هذا الشرع. من نقبل إذن؟ من تقبل؟ هل تقبل من يأتيك من الغرب الذي يعيش عمره كله في الغرب، ولما تتاح هذه الفرصة ولو يسيرا هل تقبل أنه يأتي إليك وتقبل أن يزوج ابنتك المسلمة لهذا الكتاب كما قال أحدهم؟ من تقبل؟ إذا رفضت هذا الكلام تقبل من إذن؟ لابد من قبول شيء، لابد من سياسة نسير عليها. إذا افترضنا جدلا أن الدين ليس فيه سياسة، يأتينا بسياستك إذن، أرنا هذه السياسة، وضح لنا معالم هذه الأنظمة التي تريد أن نسير عليها. لكن القضية قطح لكتاب الله، تنكيل بأهل الله، تنكيل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كلمة جمع مفردها أمانة، والأمانة لها معنيان عند علماء اللغة وعلماء القرآن: أمانة خاصة وأمانة عامة. الأمانة الخاصة هي التي تعلمها أنت وديعة عندك، استودعت عليها تردها في الوقت الذي يطلبها منك صاحبها، هذه أمانة، استودعتك مال معين ترده علي في يوم كذا في وقت كذا بصفة كذا. وأمانة عامة تمثل في الأمانة الصغرى، لكن الذي أودعها إليك هو الله سبحانه وتعالى، تسمى أمانة الشرائع. إنا عرضنا الأمانة كما قال في الأحزاب: على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان. أنت من بني الإنسان حملت هذه الأمانة، ماذا فعلت بها؟ هذه الأمانة لو ضيعت، كما في حديث أبي هريرة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، إذ دخل عليه رجل يسأله: يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عن يمينه فقلنا وكأنه كره سؤال السائل، وأتم حديثه فسأل السائل مرة أخرى: متى الساعة؟ فأعرض عن يساره فقلنا وكأنه كره السائل وسؤاله. فلما قضي من حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا اتفقنا أن الأمانة هي الشرائع التي أنزلت وكانت في صلب جذر الرجال، كما في حديث عبد الله بن عباس لما خلق الله آدم مسح على ظهره وأخرج ذريته وذراريهم وأشهدهم على خلقهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إشهاد الإنسان على الربوبية فقط أكبر شهادة على أن الرب أودع فيك هذه الأمانة. إذا وسدتها إلى غير أهلها انتظر الساعة، انتظر الساعة. والأمانة جاءت في حديث أبي هريرة المتقدم أمانة عامة، حتى الأمانة الخاصة لو أمنت فلان على كلمة ووضعها في غير موضعها تدخل في حديث أبي هريرة، ما بالك بحديث أحمد الذي روى فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستأتي على أمتي سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال في رواية: الرجل التافه، وفي رواية: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وما أكثر التافهين اليوم، وما أكثر السفهاء اليوم الذين يتكلمون في أمر العامة. تصعد الجرائد علينا وتخرج علينا في كل صباح بنخبة جديدة، هؤلاء نخبة ويتكلمون، هؤلاء نخبة ويتكلمون، هؤلاء نخبة ويتكلمون. أنا لا أعترض على أنهم نخبة، هذه قضية لا تخصني بشيء، لكن أعترض على كلامهم. هل أنت يحق لك أن تتكلم في أمر العامة؟ إن فرضنا جدلا أنه يسلم لك أن تتكلم في أمر العامة، هل يحق لك أن تتكلم في دين الله عز وجل؟ أنت أطلقت العنان للتخصص، الطب لا يتكلم فيه إلا أطباء، الصناعة لا يتكلم فيه إلا صانعون، الزراعة إلا زارعون، هكذا إلا كذا. الدين ألم يكن له نصيب؟ أين أهل الذكر في الدين؟ أين أهل الذكر الذين قال عنهم رب العزة عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ما قال اسألوا النخبة، ما قال اسألوا فلان الذي جاء من أمريكا أو جاء من بريطانيا أو جاء من فرنسا أو كان في شمال أوروبا، ما قال سلوا هؤلاء عن الدين، ولكن حكم لنا رب العزة عز وجل لمن نسأل. فلما نسأل هل للدين حكم وسياسة نقول نعم، ولكن على وفق مراد الدين. أما لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، إن قلنا بلغة اليوم فأنا معكم، اليوم لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لأن سياستكم هذه كذب ودجل وافتراء ونفاق، حدث بهذه الصفات وما أكثرها، وديننا بريء من كل هذا. أما سياستنا التي هي في الدين، سياستنا التي تشتمل عليها أوامر ربنا جل في علاه كما قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هي التي وضعها رب العزة للناس جميعا. من يسأل عنها؟ يسأل عنها الذين درسوا هذا الدين، الذين تأهلوا لهذا الدين، الذين وقفوا مع هذا الدين ووقفوا أعمارهم لهذا الدين وطوال أعمارهم مع هذا الدين، هم أهل الذكر في هذه القضية. كما خصصت أطباء، مهندسون، زراع، صانعون، كذا وكذا وكذا، أيضا في علماء دين، في أهل لهذا الدين، أهل لهذا الذكر. هذه القضية إذا قرأت عنها في كتاب الله عز وجل ستجد أن الله سبحانه وتعالى يسرها في كتابه تيسيرا، حتى لا يخرج إنسان بعد ذلك ويقول هي غير موجودة، لكن ممكن نقبل منه كيف توجد. لله في الناس حكم، نعم. هل لشريعتنا أحكام تطبق بين الناس؟ نعم. هل لشريعتنا سياسة تسوس بها الناس في هذه في إقليمهم وأوطانهم؟ نعم. الذي لا يعلم يسأل ما هي هذه السياسة، كيفية السياسة. لكن لا أظن أن إنسان يقرأ القرآن ينكر الآيات التي ورد فيها صراحة ذكر أن لله عز وجل سياسة في كتابه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم ضرب مثلا من هذه الأمانات. ونقول من قواعد الشرع الحنيف إن الله إذا ذكر جزء بعد كل أراد أن يبين أن هذا الجزء خاص من الكل، أي المثل الذي ضربه الله عز وجل في آية النساء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه من الأمانات، خاص بعد عام، جزء بعد كل. فكان هذا الجزء نصيب، له نصيب وافر من الأمانات التي هي من جملة شرع الله عز وجل التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. حكم الله عز وجل موجود في آياته وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تخرج اليوم وتقول لا أعلم، لا. إن كانت هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار سادن بيت الله الحرام، لما دخلوا يوم مكة، يوم فتح مكة، صعد على بيته ثم نزل وذهب إلى أمه، القصة معلومة على أكثر من رواية. نتيجتها أن كان هذا الرجل وارث لمفتاح الكعبة كابرا عن كابر، أب عن جد، وهكذا رفض أن يسلم هذا المفتاح. في رواية تقول تعافى علي بن أبي طالب بن على الباب، ودخل النبي إلى البيت وصلى فيه ركعتين في جوف الكعبة، ثم أخذ من عثمان المفتاح وطلب العباس هذا المفتاح حتى يكون صاحب السقاية وصاحب السدانة، فأنزل الله عز وجل قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في رواية أخرى أمه رفضت أن تعطيه المفتاح، ورفضت أمي حتى جاء لها عمر فأخرجت المفتاح، وأخذ المفتاح من عثمان ومن أمه حتى نعت وبكت أم عثمان ابن طلحة بن عبد الدار جبن ابنها عثمان بن عبد طلحة لأنه ما قاتل عمر لئلا يأخذ منه المفتاح. أخذ المفتاح. الذي أريده من جمع هذه الروايات أن أقول إن الله أنصف عثمان بن طلحة بن عبد الدار على العباس بن عبد المطلب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من العباس بن عبد المطلب بن عمه وأعطاه لعلي بن أبي طالب ابن عمه، اعطه لعثمان واعتذر له. أي دين يحدد هذه العلاقات مع كفار، مع أناس لم يكن لهم صلة بهذا الدين، بل كل العداء كان بينه وبين هذا الدين، لكن الصلة بين المسلم وغير المسلم حددها الله سبحانه وتعالى. أنزل هذه الآية ليحكم صلة بين العباس بن عبد المطلب على شرفه في الإسلام وقبل الإسلام، فهو العباس، وعلى عثمان بن طلحة بن عبد الدار، لأن القضية قضية دين، صلة بينك وبين ربك، لك فهذه من الله لك، عليك فهذه من الله عليك. لا تقول إلا سمعنا وأطعنا. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل جاء بآية أخرى، بعد أن ذكر هذه الآية بسبب نزولها كما علمنا، ذكر آية أخرى قال فيها بنداء خاص للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا طاعة الله وطاعة الرسول ثم طاعة أولي الأمر؟ يقول علماء التفسير نزلت في خالد بن الوليد وعمار بن ياسر، تسابى وتشاتما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال خالد، قام فسب عمار سبا صريحا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد لا تسب عمار، فإن من سب عمار فقد أغضب الله ورسوله، وإن من أغضب عمار فقد أغضب الله ورسوله. فغضب عمار وترك المجلس، فانصرف من ورائه خالد مقبلا رأسه معتذرا له، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما كررت لفظة وأطيعوا أولي الأمر منكم حتى نعلم أن الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخرج من القرآن الكريم من كلام الله عز وجل أو من لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وحي من السماء. القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين. السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلاهما وإنه لتنزيل رب العالمين، كلاهما منزلان من الله عز من الله عز وجل. ألم يحكم رب العزة عز وجل قائلا حينما ذكر القرآن والسنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون؟ وأنزلنا إليك الذكر أي السنة عند جماهير المفسرين، لتبين للناس ما نزل إليهم أي من قبل وهو القرآن الكريم، ولعلهم يتفكرون. هذه الطاعة العمياء، تكلم القرآن سمعنا وأطعنا، تكلمت السنة سمعنا وأطعنا، تكلم واحد من البشر، من أولي الأمر؟ اختلف المفسرون في أولي الأمر، منهم من قال العلماء، ومنهم من قال الأمراء والحكام، ومنهم من قال العلماء والأمراء والحكام، وهذا هو الرأي الراجح والذي قال به جماهير السلف، أن أولي الأمر حاكم وعالم، حاكم وعالم، حكام وعلماء، والإثنان من البشر، وطاعة البشر مشروطة بطاعة الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن قال العالم أو الحاكم أمرا فيه طاعة لله عز وجل سمعنا وأطعنا، وإن قال العالم أو الحاكم أمرا فيه معصية لله عز وجل لا سمعنا ولا أطعنا. ولهذا لم يكرر في الآية وأطيعوا أولي الأمر منكم، ولكن جاءت الآية مردفة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأكد الله عز وجل بعد ذلك، وأكد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فإن تنازعتم في شيء، أي أنتم وأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء، لأنك تتنازع مع من هو من بني جلدتك، من بني آدميتك، إذا اختلفت الفهوم، إذا اختلفت العقول، تختلف الآراء، يختلف الناتج عن الآراء الأفكار، اختلاف الأفكار قد يحوز كل واحد منهم بفكره، ما المرجع؟ ما الفيصل؟ نرجع لمن عند الخلاف؟ نحكم من عند الخلاف؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، اللذان فيهما الطاعة العمياء، لا مرد لكلمة الله عز وجل، ولا مرد لكلمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحسب إنسان نفسه كائنا من كان أنه أعلى من كتاب الله وأعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نقول له تجاوزت حدك. نسمع الأبواق الآن، هل عندكم نظام تحكمون به؟ بينا النظام الذي نحكم به، لا نحن الذين نحكم، ولكن رب العزة عز وجل هو الذي يحكم، ليس أنا أحكم ولا أنت تحكم، لكن الله الذي خلق فيعلم من خلق وخبرته بمن خلق أولى بأن يضع لهم سياسة يسيرون عليها في موطن ارتضى الله عز وجل هذه السياسة لهم. لهذا دائما نذكر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأن الإنسان إذا أراد أن يطبق فكره هو، وجاء أخيه الإنسان وأراد أن يطبق فكرته هو، وجاء الثالث والرابع والخامس، من يستطيع أن يطبق فكره الأقوى؟ رجعنا إلى سياسة الغاب التي تكون فيها السيادة للأقوى دائما، القوي هو الذي يستطيع أن يطبق كلامه. منذ نعومة أظافرنا ونحن صغار نسمع أن ملك الغابة هو الأسد، من ضمن الأكذوبات التي تأتينا من عالم الحيوان، أقصد بعالم الحيوان العالم الغربي، يقولون دائما أن ملك الغابة هو الأسد، وهم يقولون في دواوينهم وكتبهم أن ملك الغابة الأقوى، فإذا تعرض حيوان لحيوان فكان قويا عنه رغم ضعفه وقلته و كان هو ملكا عليه. فسياسة الغاب شريعتنا تقول عليها السيادة فيها والقانون فيها يكون الأقوى، أما شريعة رب العالمين تأخذ الحق من القوي إن كان للضعيف وتعطيه للضعيف. أخذ المفتاح من العباس بن عبد المطلب وأعطي لعثمان بن طلحة بن عبد الدار. ومن هو عثمان ومن هو العباس؟ وفي السنة النبوية المطهرة الصحيحة آثار أكثر من أن تحصى حول هذا المضمار، والقارئ للسنة يعلم مثل هذه الأمثلة كثيرا جدا جدا، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، هذا هو منهج قرآني. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أبيضكم، ما قال أوجهكم، ما قال سلطانكم، ما قال أغناكم، ولكن قال أتقاكم. هذا هو المنهج الرباني الذي رسمه لنا رب العالمين، ورسمنا رب العالمين أن الأقوياء لن تعيش في هذه الأرض على وفق هواها إلا إذا غابت شريعة الرحمن. غابت شريعة الرحمن، حدث ولا حرج. ونحن أولى بهذه التذكرة، مرت علينا أكثر من 60 عام، 60 عاما تقريبا مرت على هذه الديار، نحكم فيها بهذه الأحكام العسكرية بعيدة عن شرع الله عز وجل. لما انفصلنا عن الخلافة العثمانية سنة 1927 تفككت دويلات هذه الخلافة، وكانت كل دولة تحتفظ بما فيها من قانون شرعي أو ما تبقى لها من القوانين الشرعية. كانت من ضمن هذه الدويلات مصر، في قانونها هذا الآن إلى الآن أن ساب الدين مثلا يسجن 6 أشهر، من أثبت عليه أنه سب دين الله عز وجل يسجن 6 أشهر، من بواقي ما كان موجودا من ذي قبل. لكن لما جاءت الثورة الأولى سنة 1952 وحدث ما حدث، وإلى الآن ونحن على نفس العهود وعلى نفس الطريق، ألا يكفينا ما حدث فينا؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، لا ما جاء من عند فلان وما جاء من عند فلان؟ أستعجب أن يأتينا واحد من الغرب يقول أنا معي برنامج أطبقه فيه صلاح الناس ويسمع له، وهذا أشد استعجاب وأشد غراب. ويأتي آخر من الشرق ويقول أنا معي برنامج أطبقه فيه صلاح للناس ويسمع له أيضا. طب ما معنى برنامج من الله عز وجل؟ ألا يحق لك أن تسمع له كما سمعت لغيره؟ لكن يؤتى بأصحاب الشرع على شاشات التلفاز الآن على سبيل السخرية، على سبيل الاستهزاء، لا يفرض له في الكلام حتى يتكلم، ولا يستطيع أن ينشر هذا المنهج. والناس هم الذين لهم حق الاختيار، بل الخوف كل الخوف أن تأتي الانتخابات القادمة على ما نحن فيه الآن، فيسيطرون الإسلاميون على هذه الانتخابات ويصرحون بذلك. يا أخي أنت لست بمسلم، اسمك مسلما، هويتك مسلمة، من بيت مسلم، لماذا تفعل ذلك في دينك؟ ترتضي أي منهج آخر غير دين الإسلام؟ ما هذه العداوة التي بينك وبين شرع الله عز وجل؟ ماذا لمست من هذا الشرع حتى تعاديه؟ ماذا فعل لك الشرع حتى تنكل به هذا التنكيل؟ بل ويصعد فينا من يقول إن الدولة الإسلامية انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من سمع هذا الكلام معك؟ من سمع معك هذا الكلام والخلافة العثمانية كانت باقية لغاية سنة 1927؟ أينزل عليك وحيا جديدا؟ وأخذوا يدخل لنا مصطلحات في مصطلحات، مرة دينية، مرة علمانية، مرة لا دينية، مرة مدنية، مرة، وما حددنا هوياتنا إلى الآن. ومن المفترض أن الهوية العظمى عندنا هي الهوية الإسلامية، الهوية الإسلامية. عابوا حتى على الطائفة التي تتعالى افتخارا بأنها تستمسك بدين الله عز وجل، التي يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة. ونسمع أن الله وصفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالغرباء، وصفهم كذلك حينما قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ. وفي رواية: بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ. وبدأ من البداية، من بداية ظهوره، والبدو من إعلانه، وكلاهما متحقق في دين الله عز وجل، بدأ وظهر غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ أو كما بدأ. فقال: فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. الغريب هو الذي يوجد في غير محله، كل فلان الذي من بلد كذا إذا جاء بلدا آخر يسمى غريبا في البلد الآخر، وصاحب البلد الثاني إذا ذهب إلى البلد الأول كان غريبا في البلد الأول. أشد الغربة أن يكون المسلم وسط مسلمين غريبا. لهذا دائما نذكر ونوضح أن هذه الغربة فيها من الأجور ما فيها، فيها من الأشياء التي رتبها لك رب العزة عز وجل ما فيها. فنحث إخواننا الذين يكتب في بطاقتهم في هوياتهم أنهم مسلمون، شرع الله عز وجل ألم يكن هو الأولى؟ أم اتباع أهواء الذين ظلموا أنفسهم هو الأولى؟ أي الطريقين تحب أن تتبع؟ لما أقسم الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أليس هذا رسما لطريقة حياة المسلم؟ الله يبين لك طريق. قال في آخره: جنة وطرق شتى، في آخرها نار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لهذا دائما نذكر بقول الله تعالى: وهديناه السبيل. طريقين، إما شاكرا وإما كفورا. فأهيب بإخواننا أن نلتزم بما شرعه الله عز وجل لنا، ولا نلتفت لكلام أولئك، لا أقول النخبة، ولكن أقول هؤلاء الذين انتخبوا أنفسهم بأنفسهم وظنوا أن الخيرية فيهم فقط، وظنوا أن الصلاح فيهم فقط، وأن ما يخرج من عندهم هو الصالح فقط. لكن القرآن كان دائما يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالمفسد دائما يرفع شعار: من يصلح إذ لم أصلح أنا؟ فالصلاة عندي فقط. لا، إن اعتبرنا ما عندك صلاح فما عند الله أصلح. إن سمعنا لك ووجدت مع أهل الطاولة تعرض هذا المنهج من باب أولى، اعرض المنهج الذي أنزله رب العالمين، اقبله، اقبل عرضه حتى فقط. أنا لا أقول اقبله كلية، لكن اقبل أن يعرض. أنت لا ترتضي أن يكون الإسلام بجانب فكر الليبرالي، الإسلام بجانب الفكر العلماني، الإسلام بجانب الفكر الشيوعي، لا ترتضي ذلك تماما البتة. هل هذه معاداة لدين الله سبحانه وتعالى؟ الكلام في موضوعنا كثير، لكن أردت أن أختم ببيان الصلة بين المسلم وبين شرعه، شرع الله عز وجل الذي أوجده له، لتلك الحلقات التي تكلمت فيها عن نظام الحكم في الإسلام. وإن قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي مرة أخرى سنوضع برنامجا آخر نتكلم فيه عن صور المنافقين في كتاب الله عز وجل، كيف كانوا وهل لهم واقع معنا الآن، تحت عنوان برنامجنا الجديد: مع صور المنافقين أو من صور المنافقين. نلتقي في المرة القادمة إن شاء الله وقدر، سائلا الحق تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.